أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في المقام الأول من البحث في هذا المقطع من الآية في سورة التوبة، وهي قوله تعالى: إنما المشركون نجس. وكان البحث في هذا المقام لبيان أن النجاسة في الآية هل هي النجاسة الشرعية المصطلحة بما لها من الآثار والأحكام، أم أن المراد من النجاسة في الآية المباركة هي النجاسة المعنوية وليست النجاسة الشرعية الاصطلاحية. من خلال مجموعة القرائن التي أشرنا إليها وبيناها مفصلا في الأبحاث السابقة، نحن بالنسبة إلينا أن النجاسة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هي النجاسة الشرعية، وبينا ذلك تفصيلا فيما سبق. وإنما النجاسة في الآية هي النجاسة المعنوية، القذارة المعنوية الموجودة للشرك، والتي تصاحب الشرك أينما تحقق وفي أي مرتبة من مراتب الشرك. طبعا الآن إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة لا بد أن نبحث أن هذا الشرك الذي أشارت إليه الآية أي شرك هو؟ هل هو الشرك الجلي أو يشمل أيضا الشرك ماذا؟ الشرك الخفي أيضا. إذا كان يشمل الشرك الخفي خلازمه بأنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أساسا كل الناس حتى المؤمن يكون ماذا؟ يكون نجسا. وهذه قرينة أخرى على أن النجاسة نجاسة ماذا؟ نجاسة مرتبطة بالبعد المعنوي. ولهذا الشرك الخفي أيضا خباثة أو ليست خباثة، قذارة معنوية أو ليست قذارة، ولهذا نهي عنها بل أمرنا بأن نتجنب هذا الشرك إلى آخره. إذن أعزائي، في نظري الشخصي أن الآية أجنبية تماما عن النجاسة الشرعية، وليس لها أي ظهور في النجاسة الشرعية، بل من خلال القرائن التي أشرنا إليها لها ظهور في النجاسة ماذا؟ المعنوية والقذارة المعنوية. وهذا المعنى الذي ذكرناه بغض النظر عن كلمات أعلام أهل السنة من المفسرين، جملة كبيرة من أعلام مدرسة أهل البيت قديما وحديثا أيضا ذهبوا إلى هذا المعنى. يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد أني منفرد بهذا الكلام، أبدا أعزائي، وإنما جملة من أعلام الإمامية من مفسرين ومن فقهاء قالوا أن النجاسة في الآية هي القذارة ماذا؟ هي القذارة المعنوية. نشير إلى بعضهم أعزائي، والاستقصاء على عهدة الأعزاء. المورد الأول أعزائي ما جاء في كتاب مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي، هناك قال، التفتوا جيدا، هناك في الجزء الأول صفحة 319 قال: واستدل عليه أيضا بالآية وفي دلالتها، مقصودة من الآية إنما المشركون نجس، وفي دلالتها تأمل، إذ كون النجس بالمعنى المتعارف غير ظاهر. ليست الآية الظاهرة في أن المراد من النجاسة هي النجاسة ماذا؟ الشرعية المتعارفة عند المتشرعة وعند لغة الشارع. هذا هو المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي ما جاء في تفسير الصافي، أعزائي تفسير الصافي للفيض الكاشاني في المجلد الثاني صفحة 333 في ذيل هذه الآية، قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس لخبث باطنهم. هؤلاء هاي النجاسة مرتبطة بماذا أعزائي؟ لا أتكلم الآن في بحثه الفقهي، لعله على المستوى الفقهي يذهب إلى نجاسة الكافر، ولكن أنا دا أتكلم الآن على المستوى التفسيري أعزائي، خلوا ذهنكم لا تخلطون بين البحث الفقهي والبحث التفسيري. إحنا الآن دا نتكلم على مستوى البحث التفسيري، هل يخرج من هذه الآية النجاسة الشرعية أو لا يخرج؟ قلنا مو فقط لا يخرج، بل الظاهر ماذا؟ أنها هي النجاسة المعنوية لخبث باطنهم. هذا هو المورد الثاني. نفس هذا الكلام يقوله أعزائي في تفسيره الأصفى، تعلمون بعد عنده تفسير الأصفى وتفسير الصافي، الجزء الأول صفحة 460 في ذيل هذه الآية. وممن صرح أيضا بذلك أعزائي السيد الطباطبائي في الميزان في ذيل هذه الآية المباركة في الجزء التاسع صفحة 229، قال: وهي كيف كانت، هاي النجاسة، وهي كيف كانت أمر آخر وراء الحكم باجتناب ملاقاتهم بالرطوبة. المهم الآن لا نبحث، ولكن لا يمكن أن يراد منها النجاسة ماذا؟ النجاسة الشرعية. لأي سبب فرضتم؟ أساسا لأي دليل؟ المهم من حيث البحث التفسيري لا تدل على النجاسة الشرعية. هذا مورد آخر أعزائي. ومن الموارد أيضا ما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله في ذيل هذه الآية المباركة. هناك السيد الشيخ جوادي عنده بحث، الإخوة اللي يريدون يراجعون، طبعا أنا أتكلم عن النسخة الفارسية باعتبار هذا إلى الآن ما وصل البحث في الترجمة العربية يمكن إلى هنا، ما أتذكر الآن. المهم أعزائي في المجلد 33 صفحة 455 تبيين نجاسة مشركان، هناك بحث أعزائي في أن الشرك المعنوي أو القذارة المعنوية مع القذارة الشرعية هل هما مشترك لفظي أو مشترك ماذا؟ معنوي. هناك فد بحث الآن أنا لم أجد ضرورة الدخول فيه لأنه يأخذ وقتا كثيرا. شيخنا الأستاذ يعتقد بأنه أساسا أنهما مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا. يعني ماذا؟ يعني هذه قذارة وتلك قذارة، ولكن الدليل من الخارج يعين لنا أنها قذارة شرعية أو قذارة ماذا؟ أو قذارة معنوية. هو يعتقد بأنه لفظ المشرك قذارة، المشرك مشترك معنوي مستعمل في الجامع. يعني شنو؟ يعني لا في الشرعي ولا ماذا؟ هسه تقول لي ما هو المراد من الآية؟ يقول الآية أعم من ذلك، نأخذ القدر المتيقن وهو المعنوي. فإذا جاءنا دليل من الخارج من الرواية أو بأي قرينة متصلة قالت لا مراد الشرعي، هذا ينافي ظهور الآية أو لا ينافي؟ لا ينافي ظهور الآية، لا محذورة. المهم أنا عندي عبارة شيخنا الجوادي هي أنه لها ظهور في النجاسة الشرعية أو ليست لها ظهور، يقول لا، لا ظهور لها في النجاسة الشرعية، وإنما القدر المتيقن، والقدر المتيقن لا يثبت النجاسة الشرعية. فإذا أردنا أن نثبت النجاسة الشرعية نحتاج إلى قرينة ماذا؟ من الخارج. طبعا هذا غير اللي أنا أقوله، أنا أقول بأنها لها ظهور في القذارة المعنوية. الشيخ جوادي لا يقبل هذا، يقول قدر متيقن لا يثبت ذلك. فإذا دل دليل، وهذا مرتبط، إما ارتفت هاي القرائن الخارجية إما الروايات، إما لأن المتكلم شارع، وإذا أشرنا إلى بعض القرائن فيما سبق من القرائن أن المتكلم ما هو شارع، إذن القرينة اللبية المتصلة تقول النجاسة شرعية، مو ظهور اللفظ في النجاسة، ماذا؟ في النجاسة الشرعية. الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إلى هذا المعنى. يقول حاصل إنك بآيي مرد بحث نمي توانان نجاسة باطنية ظاهرية إثبات كر، لا هذه ولا تلك. هي ماذا؟ نعم في هيش موارد لابد أخذ من القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ النجاسة الباطنية المعنوية. هذا هم أتينا مورد أعزائي. ومن الموارد أيضا أعزائي في هذا المجال ما ذكره الشيخ مكارم أعزائي في الأمثل أعزائي، هناك في ذيل هذه الآية المجلد الخامس صفحة 403 يقول: ومن هنا يتضح أنه مع ملاحظة ما جاء في الآية لا يمكن الحكم بأن إطلاق كلمة نجس على المشركين تعني أن أجسامهم قذرة كقذارة البول والدم والخمر وما إلى ذلك أو لعت. ومن هنا لا يمكن الاستدلال بهذه الآية على نجاسة الكفار، بل ينبغي البحث عن أدلة أخرى كما أشرنا إلى هذا المعنى مفصلا أعزائي فيما سبق. وكذلك أعزائي من الذين أيضا قالوا بهذا الكلام أعزائي في تفسير الفرقان للشيخ الصادق أعزائي، تفسير الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة هناك في المجلد 12 صفحة 302 يقول بأنه ثم إن النجس لم يأتي في القرآن إلا هنا وهو بمعنى النجاسة في غير الجسم كما في أضرابه من الرجز والرجس وهنا إلى آخره. أيضا البحث بحث أقول تفسيري، إذن من حيث البحث التفسيري لا يمكن لأحد أن يدعي ظهور الآية في النجاسة، ماذا؟ في النجاسة الشرعية. هسه إما أن يدعي ظهور الآية في النجاسة المعنوية كما أنا أقول أنها من خلال القرائن لا لها ظهور في القذارة المعنوية، وإما القدر المتيقن كما قال شيخنا الجوادي. وممن صرحوا بهذا فقاهة لا تفسيرا أعزائي، هذا على مستوى البحث التفسيري، وممن صرح فقاهة الفقيه الهمداني أعزائي في مصباح الفقيه المجلد 7 صفحة 236 قال: ويتوجه على الاستدلال منع كون النجس في زمان صدور الآية حقيقة في المعنى المصطلح. بيني وبين الله، بيني وبين الله، هاي نظرية الزمان والمكان. هسه البعض يتصور أنا من أجيب نظرية الزمان والمكان في فهم النص الشرعي، مولانا الأصوات ترتفع هنا يمينا ويسارا والسيد مطالع ما أدري فلان ومطالع وهذا هو، ولكن ما بعبارة الزمان ماذا والمكان؟ ما معنى أنه في زمن صدور الآية؟ يعني في صدر الإسلام النجاسة كان معناها ماذا؟ الشرعي أو غير الشرعي؟ غير الشرعي. وبعد ذلك بعد مرور 100 سنة 150 سنة 200 سنة عندما جاء في لسان الإمام الصادق سمى الكلب رجس نجس، نحمل النجاسة على ماذا؟ على القذارة المعنوية لو على القذارة المادية مولانا؟ لماذا؟ مع أنه هناك القرآن تحمل كذا هنا. يقول لا، باعتبار هاي 200 سنة حصلت هناك هذا الاصطلاح تحول انتقل هسه إما بالحقيقة الشرعية إما بالتبادر بأي طريق إن كان، هذا المصطلح صار عند المتشرع يعني ماذا أعزائي؟ يعني النجاسة الشرعية. هذا معنى الزمان والمكان. ما معنى الزمان والمكان في فهم النص الديني؟ هذا المعنى، أنه أنت في صدور النص لابد أن تلحظ ماذا؟ الشروط الزمانية والمكانية والدينية والاجتماعية، سمها ما تشاء. يقول أنه منع كون النجس في زمان صدور الآية حقيقة في المعنى المصطلح، بل المتبادر، التفت، متبادر، يعني في زمن نزول الآية كان المتبادر من النجاسة. أي معنى أعزائي؟ القذارة المعنوية والعرفية. نفسه بعد 200 سنة المتبادر شي يصير أعزائي؟ سؤال، يا متبادر حجة مولا ذاك المتبادر له هذا المتبادر؟ الجواب هذا على المبنى الذي اخترناه، أما على مبناهم لا شيء آخر يصير. على مبنانا بيني وبين الله المتبادر في زمان الإمام الصادق والباقر والكاظم والرضا، المتبادر شنو هذا؟ وفي زمان أصحاب رسول الله المتبادر؟ خو يا متبادر لا، يقول إلا عصر الصدور. خو إذا عصر الصدور مو في مصلحتكم، لأنه إذا عصر الصدور مولانا كله كان يدل على النجاسة الشرعية أو لا يدل؟ لا يدل. إذن عندما تقول الرواية الكلب رجس نجس، لابد تحمل النجاسة على ماذا عزيز؟ على المعنوي. وليش ما تحمل؟ تقول لأنه لا، هذا إما صار نقل، إما حقيقة شرعية، إما حقيقة متشرعية، وإما إلى آخره. وهذا الذي أنا قلته، قلت خب سؤال، إذا كان الأمر كذلك لعد إحنا في زماننا إذا جئنا إلى لفظة وتبادر إلى ذهننا بمقتضى الوضع الاجتماعي شيء آخر، لابد أن يكون هذا حجة له زمن الإمام الصادق. الجواب لا، زماننا يكون هو الحجة على أي لحوة. يقول بل المتبادر من حمل النجس على المشركين أو النجس على المشركين كحمل الرجس على الميسر والأنصاب والأزلام، في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. ولذا ما حد استدل بهذه الآية على أن الخمر ماذا؟ نجس. لماذا؟ لأن الرجس في ذلك الزمان لم يكن، أما في عصر الإمام الصادق قالوا رجس يعني بمعنى ماذا؟ نجس. لماذا؟ لأنه أساسا المفردة اللغوية أخذت معنى آخر أو أخذت مصداقا آخر إلى آخر. هذا ما جانا أعزائي الفقيه الهمداني في هذا المجال. أما أعزائي فيما يتعلق بما يتعلق بالسيد الخوئي، السيد الخوئي أيضا أشرنا إلى كلامه في البحث السابق، قلنا بأن السيد الخوئي في البحث السابق أشار، قال بأنه أساسا، التفتوا جيدا، أن النجس عند المتشرعة، يعني في الأزمنة المتأخرة، التفت جيدا، وكلامه في المحاضرات هذا ليس شيئا آخر، يقول أنا أقبل أن النجس عند المتشرعة متأخرا، ما هو؟ يدل على النجاسة الشرعية، أن النجس عند المتشرعة وإن كان بالمعنى المصطلح عليه عن ذلك إلا أن عن ذلك أن يقال أن النجس عند المتشرعة إلا أنه لم يثبت كونه بهذا المعنى في الآية المباركة. أنا أقبل أن المتشرع هذا فهمهم، ولكن لا يوجد عندي دليل على أن الآية استعملت ماذا؟ هذا المعنى. لماذا؟ يقول باعتباري أن الأحكام تدريجية، فإذا كانت تدريجية لابد أن تثبتوا أن هذا المعنى عند المتشرعة في نزول الآية أيضا كان بهذا المعنى ولم يثبت. نعم في المحاضرات، وهذا أنا أشرت إليه في أول الأمر، قلت مناقض لهذا الكلام، في المحاضرات يقول حيث عند الأئمة كان كذا فبالاستصحاب القهقراء جنو نقول كذا، وقلنا هذا الكلام تام أو باطل، هذا الكلام باطل لا قيمة له. قالوا أنه لم يثبت كونه بهذا المعنى في الآية المباركة لجواز أن لا تثبت النجاسة بهذا المعنى الاصطلاحي على شيء من الأعيان النجس في زمان نزول الآية أصلا. مو فقط المشرك ليس بنجس، الكلب مو نجس بذاك الزمان، الدم مو نجس، المني هم مو نجس. هذا عبارته هنا هسه قال شيئا آخر في مكان آخر، أنا دا أتكلم على مستوى هذه العبارة، على مستوى هذه العبارة شنو ما بدلالة على النجاسة، وذلك للتدرج في بيان الأحكام، بل هذا الذي احنا اخترناه. هسه الآن قد يقول أنه لم يثبت الظهور في النجاسة الشرعية. سيدنا أنت تدعون الظهور فماذا؟ في القدارة المعنوية. قال بل الظاهر أن الآية في القدارة ماذا؟ المعنوية. هذا الذي أدعي بخلاف غي جوادي، قال شنو؟ ماكو ظهور لا في هذا ولا ذاك، نحن نقول لا يوجد ماذا؟ وهذا الذي قاله السيد الطبطبائي أيضا. طبعا جمهرته التفتوا لي جيدا، جمهرة مفسري السنة على هذا، مفسري السنة. هسه تقول لي سيدنا ليش تقيد؟ لأنه إذا كان المفسر فقيه أيضا قد يتأثر بمبانيه الفقهية، فلهذا أنا هو مو عندي حجة هذا. لماذا؟ لأنه عندما الذهنية ذهنية ما هي؟ فقهية. فعندما يأتي إلى اللفظة ما الذي يؤثر عليه؟ تؤثر عليه نظارته الفقهية. أما عندما تأتي إليه لا بما هو فقيه بل هو بما هو مفسر، وليس له من الفقاهة شيء، لا علاقة له، لم يثبت أنه فقيه أعزائي، عند ذلك يمكن الاستناد إلى فهمهم. وهذه القضية ما مرتبطة بالسياسة حتى نقول خب هاي السياسة جرتهم حتى يقولون فلان فلان. احنا مرارا ذكرنا أن المسائل السياسية لها أثر، ولكنه تلك الأحكام التي لا علاقة لها بالسياسة لا يمكن أن نقول بأنها كذا. بل الظاهر أنه في الآية المباركة بالمعنى اللغوي وهو القذارة، وأي قذارة أعظم وأشد من قذارة الشرك. التفت جيدا، يقول وقرينة على ذلك وهذا المعنى هو المناسب للمنع عن قربهم من المسجد الحرام. إذا قلنا النجاسة مادية شرعية، قلنا بأنه لماذا يمنعون من دخول المسجد إذا لم تكن نجاستهم سارية مولا؟ متى يمنعون من الدخول في المسجد؟ ها؟ إذا كانت سراية. ولكن هنا الآية تقول لا، أساسا لا يدخل هؤلاء سواء كانت سراية أو لم تكن ماذا؟ لماذا؟ لأن هناك قرينة، هو القرائن أشرنا إليها في مسجد من قبيل، قلنا أن الجنب يسمح له أن يدخل المسجد الحرام أو لا يسمح، مع أنه نجس شرعا لو مو نجس، لا مو نجس عز. الحائض لا يجوز، نجس شرعا أو ليست، لا ليست عز. فهذا كاملا صحيح. لماذا؟ لأن هذا المكان تجسم التوحيد، فكيف يسمح لمن لا يقبل هذه الحقيقة أن يرتاد ماذا؟ هذا المكان. ما أدري واضح هذا؟ هسه الآن قد تقول لي سيدنا لعد ماذا نفعل بعشرات الروايات الواردة في الاحتجاج؟ روحوا طالعوها اليوم مولانا، أن الأئمة سلام الله عليه كانوا يحاججون الملحدين. وين أعزائي؟ ها؟ في مكة شنو؟ في الكعبة، في المسجد الحرام. أصلا يخلون الإمام يخلي لهم موعد هناك، هاي شو نسوي؟ هذا إن شاء الله بحثه بعد ذلك سيأتي. أنه إذن هذا فلا يقرب المسجد الحرام، هل هو حكم ديني أو هو حكم ولائي؟ أي منهما؟ هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. الأبحاث هو مفصلة في هذه الآية المباركة. قال وأي بالمعنى لا مانع من دخول فيما إذا لم يستلزم، حيث أن النجس بالمعنى المصطلح عليه لا مانع من دخوله المسجد الحرام فيما إذا لم يستلزم هتكه، فلا حرمة في دخول الكفار والمشركين المسجد من جهة نجاستهم بهذا المعنى، وهذا بخلاف النجس بمعنى القذر أو القذارة فإنه ماذا؟ مانعون. هذا هماتي أنا موردنا عجائي. ومن الموارد الأخرى التي أشرنا إليها وهو ما ذهب إليه الشهيد الصدر قدس الله نفسه. الشهيد الصدر أعزائي في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث صفحة 331 قال وعليه فالظاهر عدم تمامية الحمل على المنع على المعنى الشرعي، فلا يتم الاستدلال بالآية المباركة على ماذا؟ على النجاسة الشرعية. وهناك التفتوا لي جيدا، هسا الآن فقط أنا بعد أشير وبعد الإخوة يراجعون، وهناك جملة من الأعلام الفقهاء يعني كالسيد الحكيم كالشيخ اللنكراني كصاحب الحدائق، هؤلاء قالوا لو كنا نحن والبحث التفسيري فالآية تدل على النجاسة الشرعية أو لا تدل؟ لا تدل. بعد تصريح أفضل من هذا. أما قلنا بالنجاسة الشرعية لوجود ماذا؟ دليل من الخارج. إذن هذا اختلط البحث الفقهي بالبحث التفسيري. إحنا الآن ومرارا ذكرنا أنه كثيرا ما يقع الخلط بين البحث الفقهي والبحث التفسيري. أنا ما أريد أجيب الأسماء. هل يمكن أراجع بعض التفاسير؟ يقول الآية المباركة حيث أن الأئمة قالوا النجاسة. بابا أنا ما أدري الأئمة قالوا النجاسة. بحثي أن الآية أين أن الأئمة قالوا أن الآية دالة على النجاسة ماذا؟ هل يوم روحوا ابحثوا هل توجد عندنا رواية ولو ضعيفة السند أن الأئمة قالوا أن أهل الكتاب إنما ثبتت نجاستهم لقوله ماذا؟ إنما المشركون. عند ذلك نقول بعد فهمي حجة أو ليس بحجة عزيزي؟ لا فهمي ليس بحجة، لأن المعصوم بطريق صحيح ثبت يقول أنه ماذا؟ هاي النجاسة في الآية النجاسة الشرعية. ما عندنا هيش رواية، لا توجد عندنا الرواية بهذا الشكل أن الأئمة استدلوا بالآية لإثبات نجاسة المشرك أو لإثبات نجاسة ماذا؟ أهل الكتاب. تابعوا لعلكم تجدون. أنا لم أجد رواية من الأئمة أو من النبي استدل بها لإثبات النجاسة ماذا؟ لإثبات النجاسة الشرعية. انظروا صاحب الحدائق بعد، هذا واضح بعد. صاحب الحدائق بعد محدث أخباري من الطراز الأول أعزائي، ولكن المعتدل الأخباري المعتدل لا الأخباري ماذا؟ المتشدد. تدرون بأنه هذول أيضا على طبقات. هناك يقول، يقول عدم إفادة، مجلد الخامس صفحة 165، عدم إفادة كلام أهل اللغة كون معنى النجس لغة هو المعهود شرعا، وإنما ذكر بعضهم أنه المستقذر، وقال بعضهم ضد الطاهر. ومن المعلوم أن المراد بالطهارة في إطلاقهم معناها اللغوي. ما يحتاج هذا بعد. خب شيخنا تقبل أو ما تقبل؟ يقول أنا من حيث البحث اللغوي، لأنه هو مبنى، ما هو عزيزي ما أريد سأدخل في مبنى، مبنى يقول أنت لا، من ليس من حقك أن تفهم قل هو الله أحد إلا بماذا؟ إلا بالرواية. طبيعي هنا أنا همتي أنا بعد يحق لي أن أفهم من غير الرواية أو لا يحق لي؟ لا يحق لي. ويا ليت جايب لنا رواية يقول انظر أن الإمام الصادق يقول النجاسة في الآية بمعنى شنو؟ ها؟ بمعنى النجاسة الشرعية. ما جاب هالشكل، وإنما ذهب بالاستصحاب القهقرائي، قال لأن المستعمل في كلمات الأئمة في القرن الثاني والثالث النجاسة الشرعية، فنقول ماذا؟ أن اصطلاح النجاسة متواطي في كل ماذا؟ كل العصور. وهذا المبنى أنتم تذكرون الآن الفقيه الهمداني ماذا قال أعزائي؟ قال هذا الكلام غير صحيح. التفت جيدا، قال وعن الثاني، يعني أنه المراد النجاسة اللغوية، وعن الثاني بأن النجس في اللغة، التفت، وإن كان كما ذكره. صحيح هذا المعنى صحيح، يعني القذارة ماذا؟ القذارة العرفية لا النجاسة الاصطلاحية، إلا أنه في عرفهم عليهم السلام. إذن الاستدلال بالآية لو استدلال بالرواية أعزائي، ويا رواية أعزائي الرواية الواردة في ذيل الآية لو استنباط صاحب الحدائق ياهو منهن. ماكو رواية عندنا تقول أن الإمام الصادق قال النجاسة في الآية بمعنى الشرعية، كما لا يخفى على من تتبع الأخبار وجاس خلال تلك الديار إنما يستعمل في المعنى الشرعي، يعني في عرف الأئمة، والحمل على العرف الخاص مقدم على اللغة بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. شيخنا إنما يقدم العرف الخاص على المعنى اللغوي في زمان واحد لا في زمانين. يعني إحنا إذا نريد صدر نص من الإمام الصادق مثل كما قلت لكم الكلب رجس نجس أو نجس مثلا، نحمله على الاصطلاح لو نحمله على العرفي ياهو من اللغة يقول احمله على اصطلاح العرف الشرعي شو يحمله على المعنى الشرعي؟ الجواب نحمله على المعنى الشرعي. لماذا؟ لأنه في زمن الإمام الصادق المتبادر اللغوي لو الشرعي. إذن هذا خلط بين أن يكون اللغوي والشرعي في زمان، وأن يكون اللغوي في زمان والشرعي ماذا؟ بعد قرنين من الزمان. قال: وتنظر المورد في ثبوت الحقيقة العرفية في زمن الخطاب بمعنى أن عرفهم متأخر عن زمان نزول الآية. هو ملتفت، ها، فلا يمكن حمل الآية. مردود. لماذا مردود؟ بأن عرفهم في الأحكام الشرعية وفتاواهم وأمرهم ونهيهم في الحقيقة ماذا؟ تراجمة وحي. اللي بعد قبل ذلك الفقيه الهمداني ماذا قال؟ قال: هذا الكلام ظنون لا قيمة لها. نقل عبارته، قال: وفيه ما لا يخفى، لكن لا يعتنى بمثل هذه الظنون التي نقلها من؟ صاحب الحدائق، في صفحة 237. هذا فيما يتعلق أعزائي بصاحب الحدائق. وكذلك السيد الحكيم في المستمسك، أعزائي في المستمسك في ذيل الآية قال: ولولا ذلك. يعني ماذا ذلك؟ يعني لولا القرينة الخارجية لكان الحمل على الخباثة النفسانية أقرب. مقتضى ظاهر الآية هي الخباثة النفسانية. تقول لعد لماذا رفعت اليد؟ يقول: لوجود ماذا؟ قرينة. ما هي القرينة؟ ها؟ قلنا: لأنه شارع. وهذا ذكرناه وأجبنا عنه مفصلا فيما سبق، بل هذا في المجلد أعزائي الأول صفحة 369، وآخرهم أعزائي أيضا الشيخ اللنكراني في المجلد الثالث صفحة 629. يقول: وكيف يثبت الإصطلاح بمثل ذلك؟ يعني أن القرآن استعمل هذه المادة في صدر الإسلام ولمرة واحدة، كيف يمكن إثبات أنه المراد المعنى الاصطلاحي؟ هذا لا يمكن. فمعنى النجاسة والقذارة في كلمات الشارع خصوصا في القرآن الكريم، التفت جيدا، عجيب، حتى الشارع يقول ليس إلا المعنى العرفي لهما، وهو الأمر المستكره عند العقلاء ومورد التنفر منهم. هذا معناه في لغة القرآن. إذن شيخنا، لماذا قلت بعد ذلك أن الآية أن تدل على نجاسة يقول هاي لقرائن خارجية، لأنه من البعيد كذا، لأنه من البعيد كذا، لأن المتكلم شارع. إذن كلها ذهبت إلى القرائن الخارجية، وإلا مقتضى البحث التفسيري ما هو؟ ها، أن الآية لا تدل على النجاسة الشرعية. هذا تمام الكلام أعزائي في المقام الأول من البحث. فتحصل أنه يوجد دليل على النجاسة الشرعية من الآية أو لا يوجد؟ لا يوجد. هذا إلى هنا المقام الثاني. الآن نريد أن نتنزل مع الأعزاء ومع الأعلام الذين قالوا أن ظاهر الآية دال على ماذا؟ ها؟ على النجاسة الشرعية. فهنا يأتي هذا السؤال، خلوا ذهنكم، هل المراد من النجاسة الشرعية هنا العينية لو العرضية التي هي قابلة للزوال بالطهارة؟ ياهم، قد يقول قائل بأنه النجاسة في الآية أثبتت، ولكنها مو نجاسة كنجاسة الباول مولانا، أو نجاسة الخمر مثلا، أو نجاسة الدم، بل من قبيل يده تتنجس فماذا يفعل؟ لأنه النجاسة الأولى قابلة للتطهير لو مقابلة للتطهير؟ مقابلة للتطهير إلا بالانقلاب والاستحالة ونحوه. أما النجاسة الثانية قابلة للتطهير لو مقابلة للتطهير؟ لماذا هذا الاحتمال؟ يقولون لأن الآية المباركة قالت إنما المشركون شنو؟ نجس. والنجس صفة لو مصدر؟ مصدر. والمصدر يحمل على الذات أو لا يحمل على الذات؟ لا يحمل. إذن نحتاج إلى ماذا أعزائي؟ إلى تقدير، أليس كذلك؟ والتقدير إنما المشركون ذو نجس. فالنجاسة شو تصير أعزائي؟ عرضية كما أنه إيده. هسه لماذا؟ لماذا هذا يتساوى فيها مع المسلم؟ يقول لا 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 لا، لأنه عادة ذاك الكلب عنده نجس لو مو نجس؟ مو نجس. الدم عنده نجس لو مو نجس؟ مو نجس. الميتة عنده نجس لو مو نجس؟ مو نجس. الخمر عنده نجس لو مو نجس؟ مو نجس. الخنزير عنده نجس؟ مو نجس. وهو عادة ماذا؟ يماس هذه الأمور، والروايات كثيرة في هذا. ومحل الابتلاء، الآن احنا افترض مو محل الابتلاء، ولا في ذلك الزمان أهل الكتاب كثيرون، المشركون في مكة والمدينة والبلدان الأخرى موجودين لو مو موجودين ويماسون. فالآية المباركة قالت بالكم در هذولا الأصل فيهم أصالة الطهارة لو أصالة النجاسة. الآية بهذا الصدد، مو تريد أن تقول هاي نجاستهم نجاسة، أنا ما عبرت ذاتية، هم معبرين ذاتية، هذا خطأ تعبير، لأنه قلنا هاي النجاسة عين لو نجاسة حكم أعزائي، نجاسة حكم فيما سبق قلنا. ولهذا وإن كان نقل عن ابن عباس أنه قال كالكلاب والخنازير، لا هذا التشبيه في غير محلي. ابن عباس بيني وبين الله مو حجة علينا حتى نقول ابن عباس قال، ابن عباس خلي يقول ابن عباس. ثم ماذا؟ هسه خلي يثبت أن أصلا ابن عباس قايل هو، ثم إذا قايل قايل هذا نقلا عن رسول الله لو عن أمير المؤمنين لو عن اجتهاده الشخصي، هو اجتهاده الشخصي، اجتهاده الشخصي حجة وليس بحجة، وليس بحجة علينا على أي الأحوال. هذه المسألة أعزائي من المسائل الأساسية التي لا بد أن تبحث. أنا وقت ما عندي كثير، فقط أعنون خارطة البحث حتى الأعزاء، وكما قلت للأعزاء فيما سبق رجائي أنه يروحون يطالعون الأبحاث. من يجون للبحث أذهانهم مو أنها فارغة، لا لا لا، يعلمون أن الأبحاث أين وإحنا وين نصل في الأبحاث. انظروا أعزائي، هذا البحث المقام الثاني، وهو إنما المشركون نجس. كم بحث أكو فيه؟ لا أقل بحثان أساسية. البحث الأول، إنما تفيد الحاصر أو لا تفيد الحاصر؟ سأقول فائدتها شنو. فإذا كانت إنما تفيد الحصر، خلي ذهنك يمي، فإذا كانت مفيدة للحصر كما هو المشهور بين المحققين أصوليين نحويين لغويين بعد بلاغيين إلى آخره، هل الآية بصدد حصر المشرك في النجاسة؟ يعني المشرك ليس له إلا ماذا؟ إلا النجاسة، أو لا بصدد العكس، تريد تقول لا نجس إلا من؟ المشرك. يا هو منه حصر النجاسة في الشرك لو حصر الشرك ماذا؟ في النجاسة. تقول لي سيدنا الثمرة شنو هسه تريد تدخلنا؟ الجواب إذا ثبت أن الآية بصدد حصر النجاسة في المشرك، يعني لا نجس إلا من ده، نفترض أن النجاسة يا معنى عزائي النجاسة الشرعية، خلي ذهنك، لا نجس إلا من؟ إلا المشرك. وبعد ذلك إذا أثبتنا، خلي ذهنكم يمي، إذا أثبتنا أن المشرك في القرآن لا يشمل أهل الكتاب، مرة نقول أن المشرك يشمل من؟ أهل الكتاب. ومرة نقول لا، أن المشرك شيء وأهل الكتاب ماذا؟ شيء آخر. فإذا ثبتت النجاسة أنه لا نجاسة إلا في المشرك، إذن أهل الكتاب طاهر لو نجس بعد؟ ها؟ يكون طاهرا، لأن الآية قالت لا نجاسة إلا في من؟ في المشرك. وأهل الكتاب مشرك أو ليس بمشرك؟ إذن نجس أو ليس بنجس؟ فالآية تكون دالة على طهارة من؟ على طهارة أهل الكتاب. ما أدري واضح ولا؟ فإذا جاءت روايات وقالت أن أهل الكتاب محكومين بالنجاسة، شي يكون معارض لأي شيء؟ معارض للقرآن. ما أدري واضح البحث وأهمية البحث أي؟ احنا الى هنا قلنا بانه الايه ظاهره في النجاسه في المقام الاول، في النجاسه المعنويه، وهذا لا ينافي أن الدليل الروائي يقول بالإضافة إلى نجاسة المعنوية وقدارة المعنوية توجد له قدارة ماذا؟ فقهية شرعية. ينافي أو لا ينافي؟ لا لا ينافي. ولكن هنا فرضنا في المقام الثاني أن الآية بصدد إثبات النجاسة الشرعية وحصرت النجاسة في ماذا؟ في المشرك، وأهل الكتاب ليسوا من المشركين. إذن الآية حكمت بماذا عزيزي؟ بطهارته. مو القضية، التفت جيدا، مو القضية بلا حصر. لو كانت بلا حصر كانت تقول المشركون جسون، التفت جيدا، هو إثبات شيء لا ينفي ما عدا. تقول مشرك نجسون، دل يم دليلها، ما تقول أهل الكتاب أيضا جنوا نجسون. ولكن هاي الآية فيها ماذا؟ حصر. إنما يعني ليس المش ليست النجاسة إلا أين؟ معنى الحصر ما هو؟ ما وإلا، هذا معناه، هذا مآله. ليست يعني إثبات شيء ونفي ما عداه، هذا الحصر معناه. إذن ليست النجاسة إلا في المشرك، والمشرك لا ينطبق على أهل الكتاب. إذن النجاسة توجد في أهل الكتاب أو لا توجد؟ هسه تقول لي سيدنا العبد ماذا نفعل في الدم وكذا، هذه المشكلة تأتي بعد، لأنه أيضا بدليل. هسه قد يقول قال القرآن أثبت، هسه هذا أبحاث أخرى. الآن إحنا محل بحثنا وين أعزائي؟ في المشرك وأهل الكتاب. إذن لابد من الوقوف عند بحثين أعزائي في الآية المباركة أو في هذا المقطع أو في المقام الثاني من هذا المقطع. الأول أن إنما أو أنما بالكسر أو بالفتح تفيد الحاصر أو لا تفيد الحصر، هذا واحد. اثنين، وإذا كانت تفيد الحصر فهي تفيد حصر النجاسة في المشرك أو حصر المشرك في النجاسة، أي منهما؟ أما البحث في شنو؟ أما البحث الأول يعني إنما، وفيه خمس جهات أعزائي إن شاء الله تعالى في غد، والحمد لله رب العالمين.